ولنا الدائمة على أعداء المسلمين من الآن إلى قيام يوم الدين. قد تقدم سابقا أن المقدمة عدة تقسيمات، وقد تقدم أيضا تقسيم هذه المقدمة إلى المقدمة الوجودية والمقدمة الوجودية، وأيضا تقدم تقسيمها حينئذ إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. وأيضا بحثنا اليوم في تقسيم المقدمة إلى المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. وقبل حينئذ الدخول في هذا التقسيم، نقول من أجل الربط بين هذه التقسيمات الثلاث هو أن المقدمة أولا تنقسم إلى المقدمة الوجودية وإلى المقدمة الوجودية. وكما عرفنا أن المقدمة الوجودية حينئذ هي خارجة عن محل البحث، فإن كانت خارجة بعد لا معنى لتقسيمها مرة أخرى بتقسيم أخر، فنأخذ من التقسيم الأول المقدمة الوجودية فقط. هذه المقدمة الوجودية المأخوذة حينئذ من التقسيم الأول تقسم إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. وواقعا نحن قسمنا المقدمة إلى المقدمة الداخلية وإلى المقدمة الخارجية هي المقدمة الوجودية فقط، لأنه كما لاحظنا سابقا وقت التقسيم كان التقسيم بالزمن ملاحظة توقف وجود المركب. قلنا من أن وجود المركب متوقف على شيء، فلا يكون هذا الشيء إما أن يكون داخلا في حقيقة المركب وإما أن يكون خارجا، فإذا كان التقسيم بملاحظة المقدمة الوجودية. فلما قسمنا المقدمة الوجودية إلى مقدمة داخلية وإلى مقدمة خارجية، حكم المصنف بأن المقدمة الداخلية خارجة حكما، خارجة حكما كيف؟ بمعنى أنه لا يكون بوجود الملازمة حينئذ بين وجود المقدمة ووجود المقدمة، لا معنى للقول هنا حينئذ من أن المقدمة الداخلية واجبة، لأنها واجبة على كل حال بالوجود النفسي. فسواء أثبتنا عليها بعد ثبوت الوجود النفسي وجوبا غيريا أو لا، لحينئذ لا يفرق عملا، دام كل من القولين على كلا القولين لا بد أن تأتي بهذه المقدمة الداخلية لوجود النفسي. فإن كانت خارجة حكما ماذا يرفع؟ يرفع لنا المقدمة الوجودية الخارجية. هذه المقدمة الوجودية الخارجية تقسم إلى المقدمة العقلية وإلى المقدمة الشرعية. نعم، هناك تقسيم آخر للمقدمة الوجودية الخارجية، وهو أنها تقسم إلى المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية والمقدمة العادية. جعلوا المقدمة العادية قسيما للمقدمة الشرعية وقسيما حينئذ للمقدمة العقلية. المصنف لم يذكر المقدمة العادية في ظل هذا التقسيم، والحق معه كما سنرى، لأن المقدمة العادية إما أنها راجعة إلى المقدمة العقلية وإما أنها غير المقدمة كما شئتنا بعد. إذا كان كذلك بعد لا داعي لجعلها قسيما في خلال العقلية. فإذا قسمت المقدمة الوجودية الخارجية إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، وعرفنا المقسم وهو المقدمة الوجودية الخارجية فقط، فعلينا أن نعرف حينئذ عدة أشياء. علينا أن نعرف أولا تعريف الأقسام، وعلينا أن نعرف اللحاظ الذي على أساسه قسمت هذه المقدمة إلى هذين القسمين. والشيء الثالث، علينا أن نعرف الغرض المترتب على هذا التقسيم. فنبتدئ في تعريف الأقسام. فإذا عرفنا أن المقدمة تنقسم إلى قسمين، المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، نقول مرادنا بالمقدمة العقلية هكذا هو أن المركب بحسب وجوده متوقف على وجود المقدمة، متوقف، وهذا التوقف مما يدركه العقل من دون الاستعانة بالشرع. فإذا أدرك حينئذ العقل هذا التوقف، توقف وجود المركب على وجود المقدمة من دون أن يستعين بالشرع، فتسمى حينئذ هذه المقدمة بالمقدمة العقلية. مثال حينئذ بالنسبة إلى أعمال الحج، الحج هو أعمال مخصوصة في مكة ومنى والمسلمين، هذه الأعمال بالنسبة إلينا وجودها متوقف على قطع المسافة، على النائي أن يقطع المسافة من بلده إلى مكة ومنى من أجل أن يحقق، من أجل أن يستطيع أن يجد أعمال الحج خارجا. فإذا أعمال الحج خارجا بحسب الوجود متوقفة على قطع المسافة، إلا أن هذا التوقف مما يدركه كل عاقل وإن لم يقل الشرع في الحج. هذا كله بالنسبة لتعريف المقدمة العقلية. وأما بالنسبة لتعريف المقدمة الشرعية وهي أن وجود المركب متوقف على وجود شيء، إلا أن هذا التوقف مما لا يدركه العقل فيه وإنما يكشف عنه الشرع فقط، فحينئذ تسمى المقدمة بالمقدمة الشرعية. ومثال حينئذ الصلاة بالنسبة إلى التوجه إلى الكعبة، أو الصلاة بالنسبة إلى الطهارة. الصلاة متوقفة بحسب وجودها، طبعا الصلاة الصحيحة متوقفة بحسب وجودها على التوجه، متوقفة حينئذ بحسب وجودها على الطهارة، إلا أن هذا التوقف لو لم يكشف عنه الشارع لا يدركه العقل. من هنا حينئذ سميت هذه المقدمة بالمقدمة الشرعية. يبقى حينئذ ما هو الشرع؟ لماذا العقل لا يستطيع أن يفهم ولا يستطيع أن يعرف حينئذ التوقف الموجود بين وجود المركب وبين وجود المركب؟ نقول السر حينئذ عدم معرفة العقل من هذا التوقف هو واضح، وهو أن الصلاة هذه هي من الماهيات المخترعة شرعا وليست من الماهيات الموجودة في العالم الخارجي، مثلها مثل الإحراق أو مثلها مثل مثلا أي جل مثلها مثل الطيران مثل الشمال، وإنما هي ماهية مخترعة من قبل الشارع. فإذا كانت ماهية مخترعة من قبل الشارع فصحتها حينئذ تكون اعتبارية، فإن كانت صحتها اعتبارية فالصحة الاعتبارية فيها تابعة لاعتبار المعتبر، فإن كانت تابعة لاعتبار المعتبر على العقل بما هو هو، إن لم يستعن حينئذ بالمعتبر لا يعرف حينئذ أن اعتبار المعتبر على أي نحو. فعلى المعتبر أن يكشف عن اعتباره، يقول أنني اعتبرت الصلاة صحيحة بشرط أن تكون متوقفة على الوضوء، بشرط أن تكون متوقفة على التوجه حينئذ. لما يكشف عن اعتباره نعرف بأن وجود الصلاة متوقفة على وجود الطهارة، متوقفة على وجود التوجه نحو الاتجاه نحو الكعبة. إذا تم تعريف هذين القسمين فنعرف حينئذ جمع اللحاظ الذي على أساسه قسم العلماء المقدمة إلى المقدمة الشرعية وإلى المقدمة العقلية. واللحاظ هو الحاسب، لأن التوقف لا بد أن يكون موجود قضاء لحق المقدمة. بمجرد ما نقول هناك مقدمة معناه أن هناك شيء توقف على المقدمة، فهذا التوقف إما أن يحكم به العقل وإما أن يحكم به الشرع. فإن حكم به العقل فالمقدمة عقلية، وإن حكم به الشرع فالمقدمة شرعية. نعرف هذا الشيء، نعرف شيء ثانيا وهو أنه لا معنى لتقسيم هذه المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية. أما العقلية قد تقدمت، وأما الشرعية قد تقدمت، وأما العادية فالمنسلون لها بهذا المثال يقولون في الإذن كالكون على الشاطع، فإنه متوقف على نصب السلم عادة، بحيث في هذا الزمن يستحيل، لا يمكن لحيوز للإنسان، لا يمكن للمكلف أن يحقق الكون على السطح إلا بنفس السلم. فحينئذ الارتقاء نحو العلو عادة متوقف على نصب السلم، فيكون نصب السلم مقدمة عادية. لا معنى لجعل المقدمة العادية مقدمة قصيمة للعقلية والشرعية، إن استحال على المكلف الصعود على السطح إلا بنصب السلم، سواء استحال عليه في زمن ما أو في كل الأزمنة فترجع إلى العقلية، وإن لم يستحل فحينئذ لا تكون مقدمة أبدا، كما هو موجود في عصرنا. فحينئذ في عصرنا لا يستحيل الكون على السطح حينئذ من دون نصف السلم، بل يمكن لك أن تكون على السطح بغير نصف السلم، بأن تصعد بالطائرة مثلا، بأن تتفلق بالحبل، فلا يشترط حينئذ نصف السلم في ذلك. فإذا كانت ذلك فنصف السلم لا يكون مقدمة، وإنما المقدمة بالواقع هي الوسيلة الارتفاع، أي كون على السطح متوقف على الوجه. في زمن من الأزمنة كانت الوسيلة منحصرة بنصف السلم، في زماننا نحن وحينئذ مصادر الوسيلة متعددة.
فإذا كان كذلك فوقت الانحصار تكون عقلية، وقت عدم الانحصار لا تكون لا عقلية ولا عادية في البين ولا معنى للمقدمية، لأن الكون ما لاحظنا أنه غير متوقف على الناصب، وإنما هو متوقف على إيجاد الوسيلة، وسيلة الارتقاء. نعم وسيلة الارتقاء قد تنحصر بالنصب، هذه مسألة أخرى. كلامنا في نفس المقدمة مع غض النظر عن الانحصار وعليه سنين. فإن انحصر حين الوسيلة، بل إذا انحصرت الوسيلة في الناصب سيكون النصب مقدمة العقلية، وهذا ما قلناه سابقا من أن المقدمة العادية إما أن ترجع إلى المقدمة العقلية وإما أنها غير المقدمة. ترجع إلى المقدمة العقلية وقت الانحصار، انحصار وسيلة الارتقاء بنصب السلم، فيكون نصب السلم مما يحكم العقل بالتوقف عليه. وإن لم ينحصر فنصب السلم ليس بمقدمة لدنا تقسيمها. لماذا ليس بمقدمة؟ لأن المقدمة هي وسيلة الارتقاء، ووسيلة الارتقاء لها عدة مصادر، كما أن من جنة مصادرها نصب السلم، أيضا من جنة مصادر واحدة التسلق بالقبال أو بالطائرة أو بالتنين بأي شيء صادق. إذا كان كذلك فنعرف هذا الشيء الثاني، هو أن الحق مع المصنف لما قصر التقسيم على العقلية والشرع. هذا الشيء الثاني الذي نعرفه. الشيء الثالث الذي نعرفه هو علينا أن نعرف الثمرة المترتبة على هذا التقسيم. الثمرة المترتبة على هذا التقسيم وهو أنه حينئذ ذهب المحقق النعيم رضوان الله عليه يقول من أنه هذه المقدمة الشرعية لا يصح جريان النزاع فيها، كما لا يصح جريان النزاع في الجزء بعين الملاك الذي جرى، إلا أنه قبل الدخول في هذا البحث، يعني بعين الملاك، وهو أن الجزء لما كان واجبا بالوجوب النفس الدمي فيستحيل أن يتصف بالوجوب الغيري وإن كان مقدمة، فإذا استحال بعد لا معنى للبحث في أنه هل هناك ملازمة بين وجوب بالمقدمة وبين وجوب الجزء. هذا في الجزء نقول في المقدمة الشرعية، وهو أن نفس المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي، فإن كانت واجبة بالوجوب النفسي بعد لا معنى للقول أنها واجبة بالوجوب الغيري أو لا، الاستحالة تأتي إذن اجتماع المثلين، وإذا كان كذلك بد أن تفضل عن محل البحث. لكن من أجل توضيح إذن هذا الكلام المحفوظ ومن أجل الدليل، من أجل الكشف عن الدليل الذي تمسك به، لابد من تقديم المقدمة. هذه المقدمة وهي أن المولى عندما يأمر بالصلاة طالما يأمر بالصلاة مطلقة من دون حينئذ أن يأمر بها حالة كونها متوقفة على شيء، فلو أمرنا وقال أقيم الصلاة ولم يكشف على أن الصلاة متوقفة على الطهارة، مما لا شك فيه أنه طبيعة المأمور به هو طبيعة الصلاة، فإنما أوجدت فردا من أفراد الصلاة تكون قد أوجدت حينئذ طبيعة المأمور به بهذا الفرد، وإن لم يكن هذا الفرد متوقفا على أي شيء. لماذا وجهه؟ لأن طبيعة المأمور به غير متوقفة على أي شيء، فبمجرد ما توجد الفرد خارجا وإن لم يتوقف على أي شيء، والطبيعة غير متوقفة لا بد أن تنطبق الطبيعة على الفرد، لأن الانطباق حينئذ انطباق فطري، وإذا انطبقت فيصدق عليك أنك أتيت بالمأمور به، وإذا صدق فتأتي حينئذ مثلك في جانب تقدم الشيء، فما إذا يصدق حينئذ أمر هذه الطبيعة، أمر هذا المأمور به، وهذا لا شيء. أخرى لا، عندما أمر المولى بالصلاة لم يأمر بها مطلقا، إنما أمر بها حال كونها متوقفة على الطهارة. لما أمر بها حينئذ أو تقل أنه لما أمر بها أمر بها مع الطهارة لأنها حال كونها متوقفة. لما أمر بها مع الطهارة فهذه المعية لا تخلف، إما أن تكون الطهارة جزء في الصلاة وإما أن تكون الطهارة شرط في الصلاة ولا تخلف، لأن الذي له مسؤولية في المركب إما أن يكون جزءا وإما أن يكون شرطا ولا تخلف، فإذا كان جزءا لوجب حينئذ أن تكون الصلاة نهية مؤلفة من كذا جزء ومن جملة الأجزاء الوضوء، وإذا كان كذلك بعد لا معنى للقول من أن الطهارة هي مقدمة شرعية، بل تكون الطهارة هنا هو مقدمة داخلية لا مقدمة شرعية. ووجهه واضح، لأنه سابقا قلنا أن الذي انقسم إلى المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية هو المقدمة الخارجية الذي يقتصر المقدمة الداخلية، فإذا جعلنا الطهارة جزء فنكون قد جعلنا المقدمة داخلية، فإن كانت مقدمة داخلية فهي قديم خارجية التي انفصلت من الشرعية، فلا يعقل أن ينطبق على الطهارة مقدمة داخلية ومقدمة شرعية، لا يعقل أن تكون مقدمة داخلية ويكون مثل التكبير في الحرام مثل الفاتحة، وإذا كان كذلك فتندرج في البحث الشرعي ولا كلام. وإذا أمر بالصلاة مع الطهارة وكانت الطهارة شرط، فإن كانت الطهارة شرط حينئذ فمعناه أن المولى أمر بالصلاة المؤلفة من عدة أجزاء، إلا أنه لم يأمر بها مطلقا. لماذا لم يأمر بها مطلقا؟ لفائدة الاشتراط، أنه اشترط أن تكون حينئذ عن طهارة في الدنيا. لما اشترط أن تكون عن طهارة فمعناه أنه أمرنا بحصة خاصة من الصلاة، إلا أنها الحصة المتعقبة إذن عن طهارة، التي تكون عن طهارة لأنها متعقبة هي الحصة التي تكون عن طهارة في البيت. أما إذا أوجدت حصة من صلاة لا عن طهارة لا تكون فرصة المأمور بها لفائدة الاشتراط في الأمر، لأنه أمر بالصلاة مع الطهارة وكانت الطهارة شرط. لما كانت الطهارة شرط فلا يمكن لك أن تأتي بالامتثال خارجا، إما إذا أتيت بحصة من صلاة وكانت هذه الحصة عن طهارة لتحقق الشرطية في الأمر. فإذا كانت عن طهارة فهنا كما نلاحظ أنه الذي أنت توجده توجد طهارة توجد صلاة، وتوجد تعقب استدلال الصلاة بالطهارة وتوجد طهارة. أنت بالواقع لما توجد توجد ثلاث أشياء، لأنك توجد شيئا، توجد طهارة وتوجد صلاة وتوجد صلاة عقيدة الطهارة، توجد صلاة عن طهارة. الطهارة ليست داخلة في حقيقة الصلاة، إنها ليست بجزء، إن لو كانت جزء كما قلنا تدخل في الداخل الصلاة ولا تدخل في الداخل. فإن لم تكن داخلة فالطهارة تكون خارجة، لما كانت خارجة هناك شيء دخل في الصلاة بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام وبالإضافة إلى الفاتحة والأجزاء المعروفة، هناك حينئذ التعقب، هناك العنية عن طهارة وجزء في الصلاة، كون هذه الحصة عن يكون هذه العنية جزء من أجزاء الصلاة، بدليل أنك لو أوجدت الصلاة لا عن طهارة لا تكون قد أوجدت الصلاة المطلوبة. فحينئذ ليس إذن يعني حقوقك بمعنى أنك أوجدت الطهارة ثم أنفقت الطهارة ثم نفقت الطهارة وأوجدت الصلاة، لا تكون قد حققت الامتثال، لا تكون قد أوجدت الصلاة. لماذا؟ لأنك لم تأتي بصلاة عن، وإنما أتيت بصلاة عن حدث، أتيت بصلاة عن حدث، أتيت بصلاة بعد نقض الطهارة. لا يصدق عليك أنك أتيت بصلاة عن طهارة، متى يصدق عليك أنك أتيت بصلاة عن طهارة؟ فيما لو أتيت بالطهارة ولم تنقض الطهارة وأوقعت الصلاة عن طهارة، فإذا العنية جزء داخل في حقيقة الصلاة. إذا كانت العنية حينئذ جزء داخل في حقيقة الصلاة، هذه العنية يسمى التقييد، ونفس الطهارة يسمى الخير. أما الطهارة يسمى القول تلاه ولاحقا، يعني يسمى الشرط. لماذا يسمى الشرط؟ لأنه خارج عن حقيقة المشروط، لأنه لو كان داخلا في حقيقة المشروط لكان جزءا، إذا دخل حين الشرط يعني دخل في مشروط الشرط. لما كان خارجا حينئذ، لما كان خارجا لم يكن خارجا مطلقا، لأنما كان خارجا ومربوطا بالصلاة، بدليل أنك لا يمكن لك أن تنتقل إلا إذا أوقعت الصلاة عن طعن، هناك الربط بين الطهارة والصلاة. فإذا تكون العنية جزء تحليلي في الصلاة، وإن كان جزء تحليلي فهذه العنية تسمى بالتقييد ويكون الطهارة في الوجه. طبعا من أجل أن يبتدأ التبعات بالشيء، الصلاة أمرنا بها حالة كونها مؤلفة من عدة أشياء وجبتها الركوع. الركوع بحسب وجوده داخل في حقيقة الصلاة، والطهارة بحسب وجوده خارج، إلا أن العنية في كل منهما داخلة. لماذا؟ لأن الركوع بعدما أصبح جزء فأنت مأمور بالسجود عن ركوع، وأنت مأمور بالفاتحة قبل الركوع، فهناك عنية حينئذ مأخوذة من الركوع أصبحت جزءا في الصلاة، بل جزء فيه قيد وتقييد، كل منهما داخلا في المأمور به، والشرط فيه قيد وتقييد، التقييد داخل في المأمور به والقيد هو الخارج، وبهذا يتم الفرق بين الشرط والجزء. وإلا لو كان كل من القيد والتقييد في كل منهما داخلا في حقيقة المأمور به لما كان هناك فرق بين الشرط والجزء أبدا. الفرق يتم من هنا، هو أن التقييد العنية في كل منهما داخل في حقيقة المأمور به زيادة، في الجزء القيد أيضا داخل مع التقييد، في الشرط القيد يكون خارج. فإذا سلمت هذه المقدمة فنقول أن المولى لما أمر بالصلاة، الأمر بالصلاة أمر نفسي، والأمر النفسي قد تعلق بوجود المركب، والوجود المركب عين وجود الأجزاء، ولما اتحدا بعينية الوجود قلنا من أن الأمر النفسي المتعلق بالكل ينبثق على الأجزاء، ومعنى الانبساط بالكلاب لما انبسط على الأجزاء وانحل إلى أوامر بعدد الأجزاء فثبت لكل جزء أمر نفسي ضمني ومن جملة الأجزاء التقييد. فإذا ثبت على التقييد ثبت على العنية عن الطهارة، هذه العنية ثبت عليها وجوب النفسي. إذا ثبت عليها وجوب النفسي كما ثبت على الركوع وكما ثبت على السجود، هذه العنية عن معنى انتجاعي التقييد معنى انتجاعي لا يوجد له في الخارج إلا بوجود منشأ انتجاعي، وإذا كان لا وجود له في الخارج إلا بوجود منشأ انتجاعي فالأمر بالعنوان الانتجاعي أمر بمنشأ الانتجاع. أما أنه هو عنوان الانتجاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتجاعي خارجا للوضوح بالبداهة، لأنك لو لاحظت أنت المكلف عندما يأتي بصلاة عن طهارة هل يوجد وجودات ثلاثة؟ يوجد وجود وضوء ووجود عنية ووجود طهارة، أم أنه يوجد وجودين، وجود طهارة ووجود صلاة؟ لا شك في أنه يوجد وجودين، فالعنية بما هي عنية لا وجود لها في الخارج، وإنما لما أوجد الثاني عقيب الأول من دون أي فاصل من الحداثة يقوم العقل وينتزع أن الوجود الثاني وقع عن الوجود الأول. لما انتزع لا وجود حينئذ في الخارج إلا بل إلا لمنشأ الانتزاع. هذا النوع من الناحية الثانية أن الأمر بالعنوان المنتزع أمرا بمنشأ انتزاعه أيضا من وضوح إذا مضى نزل العرض بما لو قال المولى لعبده حينئذ أوجد الفوقية. مما لا شك في نحن درسة المنطق أن العناوين إما أن تكون هي موجودة خارجا، طبعا موجودة خارجا الأعم من الوجود الخارجي خيرا والوجود الذي ليس له عام إلا في الذهن، والوجود الثاني هو الوجود الاعتباري، والوجود الثالث هو الوجود الانتزاعي ولا وجود عندنا رابعا، إما أنه موجود في وعائه الحقيقي خارجا أو ذهنا أو اعتبارا أو حينئذ انتزاعا ولا رابعا في. فإن كان كذلك فنقول أنه المولى لما أمر بالفوقية الفوقية وجود انتزاعي أيضا كما درسنا في المنطق. لما أمر بالفوقية معناه أنه أمر بإيجاد اليد فوق الحجاب حتى تحقق الفوقية. هو عندما أمر بالفوقية لم يأمرك بأن توجد عنوان الفوقية بما هو عنوان، لأن عنوان الفوقية لا يوجد له في الدرجة أبدا. فلما أمر بعنوان الفوقية فهو أمر بإيجاد اليد فوق الكتاب لتحقق معنى الفوقية في المسلم. فإذا كان كذلك فكل أمر بالعنوان المنتجع هو أمر بوجود منشأ انتجاع. فبناء على هذه المقدمة، في المقدمة الأولى ثبت وجوب نفسي على العنوان على الجزء وهو الطهارة. في المقدمة الثانية هو أن الوجوب وإن انفض على العنوان إلا أنه انفض على منشأ انتزاعه. منشأ انتزاعه ما هو؟ منشأ انتزاعه الطهارة. فإذا كان منشأ انتزاعه الطهارة فالوجوب النفسي الذي انفض على العنوان وهو الطهارة يكون قد انفض على القلب وهو الطهارة. إن انفض على القلب فالطهارة تكون واجبة بالوجود النفسي مثلها مثل الركوع. فإن كانت مثلها مثل الركوع فكما أن في الركوع قلنا بعد اتصافه بالنفسي لا يصح أن يتصف بالغيرين لاستحالة اجتماع المثلين، أيضا نقول هنا كذلك أنه هذا القيد بعد اتصافه بالنفسي لا يصح أن يتصف بالغيرين لاستحالة اجتماع المثلين، وعليه لوجد أن يخرج عن محل النزاع. وهذه هي الثمرة التقسيم المترقبة من هذا التقسيم. يقول المصنف أن هذا الكلام الذي أتى به المحقق المعين حينئذ أشكل عليه المحقق الأصفهاني في مجلس درسه حينئذ بمناقشتين. هو وإن صورهما مناقشتين إلا أنه بالواقع كما سنرى وقت الشرح أنها هاتين المناقشتين تنحدر إلى مناقشات ثلاثة البيت إلى ثلاثة أجهزة لا إلى شهادين. لكن قبل الدخول أيضا لابد من تقديم المقدمات. المقدمة الأولى وهو أنه قد ذكرنا أكثر من مرة أن الأمر تابع للغرض وجودا حينئذ وعدما، ومن ناحية الوجود اتباعا واستمرارا، ومن ناحية الوجود أيضا ضيقة وسعتين. فإن كانت إرادته تعلقت بغرض وسيع لابد أن يكون الأمر أمرا بشيء وسيع، وإن كان الغرض إذا إرادته تعلقت بغرض ضيق لابد أن يكون الأمر حينئذ أمرا ضيقا. من أجل أن تتوضح هذه المقدمة الأولى أكثر نقول أنه لو لاحظنا هناك مولى في البيت نلاحظ كل واحد منه مولى على أولاده ومولى ابنه من حيثية من الحيثيات في البيت، هنا عندما تتعلق إرادته بأن يكون هناك لحم في البيت، لما تتعلق إرادته بذلك حينئذ لابد أن يأمر عبده، لابد أن يأمر ولده الأمر ناشئ من الغرض، لكن هنا لما نشأ الأمر من الغرض لابد أن يتبع الغرض. كونه حكيم وإرادته تعلقت بشراء اللحم عليه أن يأمره بشراء اللحم مع فقط، أما أن يأمره بالذهاب إلى طهران والرجوع من دون شراء اللحم يكون بأمره فيه نقض لغرضه، فيه نقض لما تعلقت به إرادته ونقض الغرض على المنتقد. إذن قبيح، فإذا كان قبيح فلا يعقل أن يكون قد صدر من الحكيم. فإذن الإرادة إن تعلقت بغرض مترتب على شيء والأمر تابع للغرض لا بد أن الأمر يقوم ويدعو لذلك الشيء الذي يحقق الغرض. فحينئذ وجد عبارة أخرى نقول أن الإرادة لما تعلقت بالغرض الغرض حينئذ هو أن يأمر بما يحقق غرضه، هذا هو المراد في الإذن والإذن من الجملة أو من المقدمة. المقدمة الثانية وهي أن الغرض هذا حينئذ هو مترتب على شيء، إن كان مترتب على شيء فلو كان هذا الشيء مرتب يكون مترتب على الأشياء. لماذا يكون هو مترتب على الأشياء؟ نقول لأن الغرض هو العلة الغائية، ونحن سابقا قلنا أن العلة الغائية هي الأولى ذهنا وهي الآخرة عملا، هي التي تتحقق بالأخير. فإن كانت هي التي تتحقق بالأخير هي التي ستترتب على شيء موجود، فإن كانت هي التي تترتب على الشيء الموجود لو كان هذا الموجود مرتب، والمرتب قلنا سابقا أنه هو عين الأشياء بالآخر، فيكون الغرض كما ترتب على الكل ترتب على الأجزاء. إن ترتب على الأجزاء المولى في مقام الأمر، الأمر حينئذ لا بد أن يكون تابعا للغرض، سيأمر بما يوجد غرضه، والذي يوجد غرضه ما هي الأجزاء، إذا لا بد أن يأمر بالأجزاء. والشرط يكون خارج. لماذا الشرط خارج؟ لأن الغرض غير مترتب على الشرط، لأن الغرض مترتب على الشيء وحقيقة الشيء عين الأجزاء الشرط خارج. فإذا كان حقيقة الشيء حينئذ عين الأجزاء لا بد أن المولى يأمر بالأجزاء فقط، والشرط لا بد أن يكون كاملا لا يأمر بالأجزاء. إن قلت إن كان الشرط خارجا ولا يأمر به فلماذا جعله شرطا؟ لماذا أمر به؟ إن كان الشرط خارجا عن الغرض لا يترتب عليه الغرض ولا يجب على المولى أن يأمر به فقد يأمر بالأجزاء، لماذا أمر بالشرط؟ نقول الشرط خرج لم يأمر به لأنه خارج عن أصل الغرض، وكان شرطا لأنه داخل في فعلية الغرض، وهناك فرق بينهما. هناك فرق بينهما، يعني بين دخول هذا الشيء في أصل الغرض وبين دخوله في فعلية الغرض. المولى لما تعلقت إرادته تعلقت بأصل الغرض، فعليه أن يدعو بما يوجد أصل الغرض، الذي يوجد أصل الغرض الأجزاء فقط، فلم يأمر بالأجزاء. بعدما يأمر بالأجزاء يجب أن أصل الغرض لا يترتب على الأجزاء ولا يكون فعليا إلا بالشرط، فهنا يقوم ويأمر بالشرط، إلا أن أمره بالشرط ناشئ من غرض تبعي بعد ذلك الغرض الأصلي في الدنيا. أقام عنده الغرض الأصلي وهو أنه يريد أن يحقق أصل الغرض، فعليه أن يأمر بالأجزاء. بعدما أمر بالأجزاء يلتفت كل حكيم من أن الغرض لا يترتب على الأجزاء فعلا إلا مع الشرط، لذلك يأمر حينئذ بالشرط. هنا لما أمر بالشرط أمر بالشرط لغرض فعلية الغرض، حال كون فعلية الغرض غرض تبعي ناشئ من تعلق إرادته بأصل غرض البيت. ومن أجل أن يتوضع كثر الدواء، الدواء المؤلف من 10 أجزاء هو مما لا شك فيه بنفسه يترتب على الغرض. مثلا نأخذ هذا المحلول الذي هو الدم الذي هو يولد الإسهال في البيت، نفس الإسهال غرض مترتب على الدواء، لما ترتب على الدواء وترتب على أشياء، إلا أنه عندما يناولك إياه الطبيب يقول عليك حينما أن تشرب هذا الدواء فيلزم فيتحقق الإسهال، لكن بشرط أن يكون عند الجوع أو بشرط أن يكون بعد الطعام في البيت. هنا الشرط الذي أخذه عند الجوع، الشرط عند الجوع هو شرط لفعلية الغرض لا أنه هو شرط لتحقق أصل الغرض. أصل الغرض بما هو مترتب على الدواء، إلا أن الغرض الذي هو مترتب على الدواء لا يكون فعليا في بدن المريض إلا إذا تناوله عند الجوع، فالجوع شرطا لمدخليته في فعلية الغرض لا لمدخليته في أصل الغرض. فإذا كان هذا الكلام فنقول طبعا ما زلنا نزل بعالم المثال، نقول هذا الطبيب طالما هو بعدما يفحص المريض فتعلق إرادته حينئذ برفع المرض المشقق، فإن تعلق حينئذ إرادته برفع المرض المشخص لا بد أن يدعو، لا بد أن يأمر المريض بكل شيء يحقق رفع المرض. فلو كان رفع المرض يكون بالإسهال فعليه أن يأمره بما يوجب الإسهال. الذي يوجب الإسهال هذا الدواء إذا عليه أن يأمره بهذا الدواء. لما أمره بهذا الدواء حينئذ سيلتفت من أن هذا الدواء لن يكون غرضه فعليا إلا بالشرط الفلاني، فبعدما يأمره بالدواء يأمره بالتناول المزيد. هنا تمام. أو ما هو عندما قام عنده الغرضان إرادة تعلقت بأصل الغرض وإرادة تعلقت بفعلية الغرض حال كون الإرادة الثانية تبعية، من الممكن مرة سيأتي بأمرين. من الناس بأمر واحد ضد دواء بالتناول يقول تناول هذا الدواء عند الشيوخ هنا في مقام الأمر وإن كان أمرا واحدا إلا أنه أمر معلوم من غرضين، غرض أصلي تعلق بالأسرار وغرض تبعي تعلق بفعلية الدواء. على كل حال في عالم الإسلام كشف عنهما بأمر واحد، كالأمر يفترض أن في عالم الثبوت لا بد أن الغرض تتعلق بغرضين، تتعلق بأسرار لا تتعلق بفعلية الغرض. في مقام الإثبات، في مقام الكشف، في مقام الدلالة المقصود قد يكشف عنه هذا أمرين بأمر حين بالنسبة للجن الإرادة التي تعلقت بأصل الغرض وبأمر آخر من الإرادة التي تعلقت بفعلية الغرض، وهو لا قد يأمر بأمر واحد يكون تناول هذا الدواء عند الجوع فقط. إذا سلك هذه المقدمة الثانية في الجن تختلف المناقشة، نقول أنه أحزن من أن هذه المقدمة الشرعية، نقول من أن هي غير واجبة في الوجود النفسي. لماذا غير واجبة في الوجود النفسي؟ لأنه هي لها ربط حينئذ في غرض المأمور به، لأنها إن لم يكن لها ربط في غرض المأمور به لا معنى لجعلها لجزء ولا شرطا، مع أنه بالاتفاق جعلت شرط. فإذا كان بالاتفاق جعلت شرط إذن لها مدخلية في هذا غرض المأمور به، إن كان لها مدخلية في ذنب، إذا كان لها مدخلية في غرض المأمور به هذه مدخلية تسمى، إما أنها مدخلية في أصل غرض المأمور به أو في فعلية غرض المأمور به ولا تلك المكان لحظة، إما أنه الشيء يكون له حينئذ مدخلية في أصل غرض يوجد غرضه، وإما أن يكون له مدخلية في فعليته إذا يجعله فعلا حينئذ مؤثرا في بدن المريض في البيت. فإذا كان الثالثة فالمرضى نقول أن هذه المقدمة الشرعية هي إن كان لها مدخلية في حق الغرض معناها أن الغرض مترتب عليها وجودا، فإن ترتب عليها وجودا فيكون كترتبه حينئذ على الركوع والسجود وبقية الأجزاء. لبعد ما ترتب لها بين بقية الأجزاء لماذا يترتب؟ لأن الغرض مترتب على الذنب، فلو سلمنا أنه مترتب على وجود هذه الطهارة معناها أن الطهارة جزءا من الكل داخل في حقيقة الكل، وإذا كان داخل في حقيقة الكل فالأداء يكون مثله مثل الركوع والسجود.
فإذا كان مثله مثل الرسول والسجن إرادته تعلقت بأكثر هذا الغرض يدعوها لأن يأمر بما يوجب الغرض فإذا يدعوه لأن يأمر بهذا الأجزاء ومن جملة الأجزاء الطهارة فإذا كان من جملة الأجزاء الطهارة فعليه أن يأمر بالطهارة كما أمر بالركوع وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الطهارة قيدا وتقييدا داخليا كالركوع قال قول من أن الطهارة قيدا خارجا لا تقييد داخلي شكل محل طبعا ليس في محقق الطهارة مرجع على أن القيد خارج لا تقييد داخل كما أنها سماها بالمقدمة الشرعية سماها بالشرط الشرعي كونه شرط واضح فالتلقى معنى شرطية شرعية لأن الذي كشف عن التوقف هو الشرع وسماها باسم الثالث بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام سماها بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام لماذا؟ أما أنها مقدمة داخلية لأن التقييد داخل وبالمعنى الأعم ليبين أن القيد فيها خارج وجب داخل يعني لو كان القيد فيها أيضا داخل لكانت مثلها مثل الجوع ولكانت مقدمة داخلية بالمعنى الأخر بناء على هذا الكلام الذي قد تقدم في هذا الجزء من المقدمات نقول من أن هذا القيد هذه الدعارة إن كانت داخلة في أصل الغرض فلا تقضي هي بين الركوع أيضا أن تجاز في أصل الغرض لماذا داخل الركوع في أصل الغرض بقية الأجزاء لأن الغرض متوقف على وجود الكل لوجود الكل عين وجود الأجزاء فإن كان عين وجود الأجزاء فكل جزء جزء له مكانية في أصل الغرض فإن كانت إرادة المولى تعلقت بأصل الغرض لابد أن يدعو أن تدعي الإرادة المولى وأن يأمر بإيجاد شيء يحقق غرضه لأنه ما يحقق غرضه والذي يحقق غرض هذه الأجزاء من جملة الطهارة إذا لابد أن يأمر بالطهارة كما أمر بالركوع فكما أن الركوع جزء وقيدا وتقيدا داخليا تحت حيز الأمر من الشيء أيضا الطهارة لابد أن تكون قيدا وتقيدا داخليا وإن كانت كذلك فتسميتها بجنب المقدمة الداخلية بالمعنى العام ليست محلة بل هي مقدمة داخلية بالمعنى الأخص لأن القيد لا تقيد داخليا معا فتسميتها بالشرط ليست محلة بل تكون جزء كما تكون من المناقشة الأولى المناقشة الأولى بالمشي المناقشة الثانية وهي أنه لو كانت هذه الطهارة داخلة في الغرض لأنها ليست داخلة في أصل الغرض وإنما داخلة في فعلية بمعنى أن هناك الغرض مترتب على الصلاة لكن لا يكون فعليا في نفس المكلف إلا إذا أوقع الصلاة عقيدة فتكون الطهارة غير داخلة في فعلية الغرض وهذا شأن كل شرط كما قد تقدم حينئذ في المقدمة الثانية في المقدمة الثانية التي قدمناها أن شأن كل شرط يكون له مدخلية في فعلية الغرض فإن كان له مدخلية في فعلية الغرض إرادته تعلقت بالغرضين تعلقت بأصل الغرض وتعلقت بفعلية الغرض بالنسبة للإرادة الأولى عليه أن يأمر بالأمر النفسي عليه أن يأمر بكل ما يوجد ذلك الغرض كلما له مدخلية في تحقق ذلك الغرض عليه أن يأمر به بالأمر النفسي والمفروض أن الشرع عدد في ذلك الغرض فلماذا يأمر به بالوجود النفسي؟ لا وإن أمر يكون مناقضا لغرضه ونقض الغرض على الحكيم صبيحا فإذا لا يعقل أن يكون حينئذ لما كان الشرط غير داخلا في حق الغرض أن يأمر به المولى بالأمر النفسي لا يعقل أبدا نعم بعدما يرى المولى من أن الشرط داخل في فعلية الغرض ينشأ من ذلك الغرض من تلك الإرادة إرادة ثانية تتعلق بالشرط لمدخليته في فعلية الغرض فيكون عندنا إرادتان إرادة أصلية تعلقت بأصل الغرض وإرادة فداعية تعلقت بفعلية الغرض على تلك الإرادة الأولى لا بد أن يأمر المولى بالأشياء فقط بالوجوب النفسي وعلى تلك الإرادة الثانية لا بد أن يأمر بالشرط بالوجوب الغيري يا وجه واضح لماذا لأن الشرط وجد من أجل واجب آخر بخلاف الجزء الجزء وجد من أجل غرضه إلا أن الشرط لم يجد من أجل غرضه وإنما وجد من أجل الغرض المترتب على الطهارة لذا لا بد أن يمر به بالوجوب الغيري فالأمر به بالوجوب النفسي ليس في محل غايته هنا لما وجدت إرادته عند المولى المولى بالخيار في عالم الكشف إما حينئذ أن يكشف عن هذا الشرط ويأمر به بنفس الأمر الذي أمر به في الصلاة يقول صلي عن طهارة كما يقول الطبيب في الهوى هذا الدواء عند الجوع أو في مقام الكشف يأمر حينئذ بأمرين أمر على كف الإرادة الغطية وأمر على كف الإرادة الغيرية أن يقول صلي ثم يقول فيما بعد وليكن إتيانك لتلك الصلاة عن طهارة في البيت كما يقول الطبيب تناول هذا الدواء وليكن تناولك إياه عند الجوع في البيت فإذا كانت الغرب له مكانية في تعمية الغرب فإذا لا بد أن يدعوه، لكن لا بد أن يأمر به بالوجود الغير، لأنه حينئذ تعلقت إرادته بالشر من وجود واجب آخر وهو الصلاة المسلمة التي لها ذلك الغرض. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الوجود المسبب عليها وجودا غريبا في البين، ولا يحصل أن يكون وجودا نفسيا. في الغرض لا يكون وجودا نفسيا معناه أنه جاثم في أصل الغرض، والمفروض أنه جاثم في تعمدة الغرض ليس في أصله. هذه كلها حينئذ المناقشة الأولى التي ناقش فيها المحقق الأصفهاني خلال المحقق الإجابي. المناقشة الثانية لا هي أن حينئذ لن سلمنا بهذا الكلام بكلام، هذا الكلام لا يقدم النتيجة التي أراده المحقق الإجابي. لن سلمنا من أن التقليل يحصل ويقلب كذلك، وأن الوجود النفسي ينصب على التقييد، وأن الأمر بالتقييد أمر بالقلب، ليس لنا بكل هذه. نقول أنه من خارج نحن نعلم من أن الطهارة حينئذ مقدمة للتقييد. إن كانت مقدمة للتقييد فالتقييد لما كان داخل جزء فيكون القلب مقدمة جزء، وإن كان مقدمة جزء الأمر بالجزء لا يكون أمر بمقدمة جزء إلا بعد البحث في مقدمة الواجب فيكون داخل في محل النزاع فإخراجه ليس في محل. فيكون ليس من السحيل من السجود أنت أمرت عن التجزئة، معنى السجود معنى السجود هي رفع الجبهة على الأرض فالحوالي الآتي من الأعلى إلى أسفل ليس جزءا من الصلاة إنما هي مقدمة للسجود. فإن كان مقدمة للسجود على الصلاة معية من الركوع والسجود، ولكن ليست معية من الركوع وهوي وسجود، فالهوية مقدمة السجود. فكما أن الهوية الذي مقدمة السجود داخل في محل البحث لأنه مقدمة جزئين، فكذلك يبتلع إذا مقدمة التقييد. فالقول من أن القيد حينئذ لما كان مقدم كان حينئذ واجبا بوجود النسيج. طبعا هذه المناقشة ليست في محل يلحق مع النجمين هذه الناحيات، لأن حينئذ القيد ليس مقدمة للتقييد، لأنه لو كان مقدمة لوجب أن يتغالران وجودا كما كنا سابقا، مع أن التقييد قلنا أن لا يوجد له إلا بوجود القيد، فلا يقل أن نلتزم من جهة أن التقييد بوجوده هو عين وجود القيد، ومن جهة ثانية أن نقول أن القيد مقدم. فلذلك ما تقول مقدمة معناها أنه عندك وجودان متغيران أحدهما تلقف على الثاني، ولما تقول أن التقييد حل القيد معناه ليس عندك وجودان، لأنما لا وجود واحد الوجود واحد لا يقدر أن يتوقف على نفسه. فيكون الحق من هذا الجمع المحقق النيني، يعني إذا سلموا مع المحقق النيني لا يأتي عليه بالنقص الخلية بثمانية أبدا. المناقشة الثالثة وهي أنه حينئذ هذا الكلام فيه حينئذ جلد خلاف الأرض فيه كله في الفكر. لماذا نقول؟ لأنه بعدما سلم المحقق النيني أنها مقدمة داخلية بالمعنى العام، معنى المقدمة الداخلية بالمعنى العام هو أن القيد خارج والتقييد داخل، فبعدما أثبت على القيد وجود النفسين معناه أن نفس القيد يكون مفهوم في الجزء فيكون داخلا، فإذا كان داخل فهو على خلاف ما فرضه سابقا من أنه خارج. ومن أجل أن يقتضى أكثر أن المحقق النيني التزم بشيئين متناقضين، التزم أولا من أن الشرط الشرعي مقدمة داخلية بالمعنى العام، والتزم أخيرا من أن الوجوب النفسي مجرد ما التزم بالوجوب النفسي وبانتباهه على القيد والتقييد هو على خلاف ما فرضه سابقا من أنها مقدمة داخلية بالمعنى العام. لماذا من بعدنا سلم أنها مقدمة داخلية بالمعنى العام؟ معناه أن التقييد هو الواجب بالوجوب النفسي والقيد خارج، هذا ما سلم به أولا. لما قال مرة ثانية أن الوجود النفسي ينصب على القيد أيضا معناه أن القيد مثله مثل الركوع يكون داخل، فإذا كان داخل فهو على خلاف ما فرض سابقا من الفرض، وهذا هو حينئذ إشكال هو خلاف الفرض وبه تم المناقشة وبه تم بحثنا. نقول أن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. لاحظوا لم نكتب العادية أبدا، لأن العادية إما راجعة للعقلية وإما أنها غير مقدمة. المقدمة العقلية وهي كل أمر يتوقف عليه وجود واجب توقفه، إلا أنه واقعيا يدركه العقل. من هنا نلاحظ أن حينئذ لحاظ التقسيم ولحاظ الحاكم، من الذي يحكم بالتوقف؟ أنا الذي يحكم بالتوقف العقل فتكون مقدمة عقلية، يحكم بها الشرع فتكون شرع. قال واقعيا يدرك العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع في توقف الحج على قطع المسجد. المقدمة الشرعية وهي كل أمر يتوقف عليه الواجب وجودا إلا أنه توقف لا يدركه العقل بنفسه بل يثبت ذلك من طرف الشرع كتوقف الصلاة على الطهارة والسجدة والسنة والسيح ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي باعتبار يعني لماذا سميها شرطا؟
قال باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع مثل قوله عليه الصلاة والسلام إلا بطهور المستفاد منه شرطية في الطهارة في الشرع.
والغرض من هذا التقسيم من ذكر هذا التقسيم
بيان أن النزاع والغرض من الذكر أن هنا حينئذ فائدة التقسيم في البين هل أن النزاع في مقدمة الواجب يأتي في كلا القسمين؟ أن أحد القسمين يكون كارثة عن الشرع
يقول دوام أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي المقدمة الشرعية؟ يقول لقد ظهر بعض أعاد المشيخ وابن المحقق النعيم على ما يظهر من بعض تفسيرات درسه إلى أن الشرط الشرعي كالشرط لا يكون واجبا بالوجوب الغيبي لماذا سيأتي الدليل أنه واجب بالوجوب النفسي؟ يبقى هو سماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم لماذا سماه داخلية بالمعنى الأعم؟ قال باعتبار أن التقييد والعنية لما كان داخلا في المأمور به وجزءا فهو واجبا بالوجوب النفسي لماذا واجب؟ لأن الأمر الذي انفض على الكل انفض على جميع الأجزاء يعني جملة الأجزاء التقييد إذن يثبت على التقييد على العنية عن الطهارة يثبت عليها الوجوب النفسي ولما كان انتزاع التقييد وهو عن الطهارة انتزاع التقييد إنما يكون من الصيد والصيد هي الطهارة إذن قال ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من الصيد أي منشأ انتزاعه يعني منشأ انتزاع العنوان هو القائد والأمر بالعنوان أي منتزع أمرا بمنشأ انتزاعه لماذا أمر بمنشأ انتزاعه؟ هنا علل قال إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه المولى إذا أمرك بالفرقية يكون قد أمرك بإيجاء اليد فوق الكتاب لأن لا وجود للفرقية إلا وجود اليد فوق الكتاب فقط قال إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد الذي والجزء متعلقا بالقلب وإن تعلق بالقيد حلقون القيد خارج والتقييد داخل وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجود الغيبي نفس الكلمة وفي الجزء غير الفرق بينهما أن في الجزء القيد والتقييد داخل في الشرط القيد حين يكون خارج والتقييد يكون داخل غيره الوجود صار من التقييد إلى القيد باعتبار اتحادهما وجودا لأن التقييد لا يوجد له إلا بوجود القيد حينئذ هذا هو الفرق يقول ولكن هذا الكلام لا يتقن عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة وهو على حق على حق صحيح أنزل الله التركة إلا أن التركة نصر منه ليس أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله أو قيد هذا الطهار إلا داخل في المأمور به أنه لولا دخوله لما كان هناك معنى النزاع له لا شرطا ولا جزءا قال فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض ولا ترثا على الترديد بينهما وحصر التقسيم بهما قد تلزح أن المقدمة الثانية تقدمناها لأن الشيء إما أن يكون له مسؤولية في أصل الغرض بمعنى أن الغرض متردد عليه فيكون جزءا وإما أن يكون له مسؤولية في فعلية الغرض المترتب على الغير أي شو له فعلية في الغرض المترتب على الدواء هنا يسمى حيث لها مسؤولية في فعل الغرض وهنا نفس هذه الأجزاء الموجودة في الدواء لها مسؤولية بل في أصل الغرض وغيرها لا مدخلية لها ما في غرض الدواء أبدا وجود الحائط الأسفل والطائر ليس لها مدخلية حيث في غرض الدواء أبدا فإذا مدخلية كل شيء له مدخلية في المأمور به إما أن يكون له مدخلية في أصل الغرض وإما أن يكون له مدخلية في فعلية ولا يقول فإن كان من قبيل الأول لا مدخلية في أصل الغرض فالأمر التابع لا غرض حينئذ لذا قال فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي لكن بمعنى أن متعلق الأمر يعني الأمر سيدعو إلى الصلاة بما أنها مؤلفة من أجزاء ومن جملتها التقييد لذا قال حينئذ أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو الخاص يعني الصلاة والتقييد والقيد داخلين عن فيها لماذا ذكر لأنه يكون حلم الأطهار مثل الرضيع كما أن الرضيع أصبح جزءا لمدخليته في الصغر أيضا الرضيع لا بد أن يكون جزءا لمدخليته فهو أمر بالصلاة لأن الصلاة مؤلفة من هذه الأجزاء مع الطهارة وهذا لا تخص بما هو خاص لماذا مشتمل على الطهارة في البيت لذا قال وهو لذا قال وهو المركع يعني فسر الخاص بما هو خاص الخاص بما هو خاص يعني الخاص بما لا مشتمل على الطهارة لذا قال وهو المركب من المقيد والقيد فيكون القيد والتقييد معا داخلين السر في الجر ماذا قال هذا السر في ذلك الغابة لأن الغاب يدعو بالعصانة إلى إرادة ما هو واثم بالغرض يعني يدعو المولى لأن يأمر الأول من بالذات في كل شيء يحقق الغرض ومن جملة من يحقق الغرض الطهارة بما عليه أن يدعو الطهارة في عرض دعوته من ذنب الرفيع والسجود لذا قال لما يأتي بالغرض حسب الفرد والقاط بما هو القاط أي المركب من المقيد والقيد لا أن الخصوصية تكون الخصوصية المأمور به المسؤول عن كونه مأمورا به لأن المفروض أن ذات المأمور به ذو الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض بل حينئذ الخصوصية والخصوصية الخارجية يعني المأمور به المعنى التقييد ووجود الخصوصية له القلب خارجا كله له مثلية في الغرض فإذا كان كله له مثلية في الغرض فلا بد أن يكون المأمور به أي مأمور به متعارض وذات الخصوصية له القلب والعنوان الذي نشأ بين الصلاة والخصوصية حينئذ وعلى هذا سيكون هذا القلب جزءا من المأمور به كسائر أجزاء الأخرى ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بمعنى العام بلا وجه بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق كما لا يجري تسويته في الشرع يعني كان من قبيل الثالث يعني كان حينئذ على الطهارة على نقرية في تعليم الغرض لذا قلت هذا هو شأن الشرط كما تقدم في المقدمة شأن الشرط ليس له مقدمة الغرض كل شرط يكون له مدخلية في فعلية الغرض فقط أيضا من باب المثال يعني ذا المقدم مثال جديد وهو انظر إلى النار والاحتراف الاحتراف معلول للنار إلا أن النار لا تؤثر فعلا ذا يعني ذا النار حينئذ هي علة لاحتراف الخشب صحيح إلا أنها لا تؤثر فعلا إلا مع المماسة إذا ماست النار الجسم فهنا المماسة لا تكون هي جزءا من أجزاء النار ولا غرض ولا الاحتراف يترتب حينئذ على المماسة كترتبه على النار الاحتراف قطعا مترتب على النار فقط إن أن الاحتراف لا يكون فعليا إلا مع المماسة فالمماسة لا مدخلية في فعلية الاحتراف لا إلا لا مدخلية في أصل الاحتراف في لذا قال فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا ومثل هذا لا يقل حين لا يقل أن يصل في حي الأمر الذي لماذا؟ قال لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يأتي بالغرض والذي الذي يأتي بالغرض هو عين الأجزاء وعين الأجزاء حدود الأطهار ليست منها ويقوم به في الخارج وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب حينئذ الإرادة تعلقت بإيجاد الغرض مباشرة تنشأ الأمر بالأجزاء نعم بعدما أتى الأمر بالأجزاء يقول الملائكة أن الأجزاء لا يحقق لي فعلية الغرض إلا بالشرط فيعمل حينئذ بالشرط فإن لم ترى تكون الشرط تكون إرادة بدائية لذا قال لا بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي سابقا الغرض الأصلي هو إرادته تعلق بأصلها هذا الغرض الأصلي الذي دعاه الأمر أولا بعدما دعاه الأمر يعلم أن هذا الأمر وإن دعا لإيجاد الأجزاء الأجزاء بما هي هي لا توجد حينئذ فعلية الغرض لا توجد الغرض لأن الغرض لا يكون فعليا إلا بالشرط فينشأ من هذا الغرض غرضا عرضيا يدعو للشرط حينئذ وقد مثل هذا الكيما لو أمرك المولى جد علق إرادته باحتراق الخشب فأمرك بإيجاد الله فهنا لما أمرك بإيجاد النار يلتفت فيما بعد أن إيجاد النار لا يترتب عليه الاحتراق فعلا إلا بعد المناسبة فبعد الأمر يأمرك بالمناسبة حينئذ هذا كله حينئذ في عالم الثبوت والإثبات تبع له ومن الممكن أن يكون عالم الثبوت متعدل إلا أن عالم الإثبات لا يكون متعدل لأنما يصح المولى أن يخذ بينهما مباشرة ليست عند الإرادة الأصلية والتبعية لكن في مقام تجد أمرك الإثبات بكليهما معا يقول أوجد النار ووجد ذلك حال كونها مماسة للجسم يأمرك بينهما معا لذا قال ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك. وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يمدحن في تعليمة الغلب إلا من قبل الولاة الطهارة والاستقبال إلى حولنا بالنسبة إلى الصلاة فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولا بأن يأمر به. يأمر به يعني فإذا في عالم السلوك لابد من تعدد الأيام لكن في عالم الثالثة قال في عالم الثالثة إنه تتعدد الأيام وإما أن يفتح لذا قال إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أن يأخذه قيدا فيه كأن يقول مثلا صلي عن طهارة فإذا أمر واحد وإعلى فين وإما بأمر مستقل يأمر أمر بالصلاة ثم يأمر بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة يقول صلي ثم يقول لا تطهر للصلاة ثلاثة أمرين ذنوا على جميع الأحوال سواء كانت في عالم الإثبات بأمرين أو بأمر لا تكون الإرادة الشرع إلا إرادة تبعية وكان الأمر به يكون إلا أمرا تبعيا لأن غرضه غرض تبعي فإن كان غرضه غرض تبعي فالغرض التبعي ناشئ من غرض في الواجب النفسي فهذا هو الواجب الذي وجب لغيره لابد أن يكون الوجوب الذي صد عليه وجوبا تبعي لا وجوبا غيريا ولا قد يكون وجوبا نفسيا لما في المجرد ما يكون وجوبا نفسيا معناه أنه غشأ من عين الغرض المترتب عليه معناه كما لاحظنا أن المولى أراد الشرع أراد المنسى للإحتراق المترتب على الجسم لا لشيء قد ترتب على المنسى لن قال احنا الجن وعلى جميع الاحوال لا تكون الاراده فيه تبعيه وكذا الاب به طبعا هنا عندي نقص انا لا ادري الجمله الاتيه حتى يكون صحيح حتى يكون مامورا به بالامر النفسي بل الاراده فيه تبعيه وكذا الامر به يعني وكذا الامر به تبعي فيكون الامر به غيري فان قلتم على هذا يلزم سكوت الامر المتعلق بذات السبب الواجب هذا ما هو تعرف له في المقدمة الأولى إلا أن الغرض إذن أن الشرط إن لم يكن له مكرية في أصل الغرض فيمكن حينئذ أن نأتي نحن بالدواء ويحقق له غرضا ما دام الشرط هو الجوع ليس له مكرية أبدا كذلك نقول مثل نحن حينئذ إذن في الواجبة الشرعية نقول إذا كانت الطهارة ليس لها مكرية في أصل الغرض فحينئذ لا يجب علي في مقام الامتثال أن آتي بالطهارة لأن حينئذ الطهارة ليس لها مكرية في الغرض وعلي ما في شيء يحقق غرض المولى الذي يحق غرضه من الأجزاء فقط فلكن في الأجزاء يعني ذات السبب من دون الشرط أبدا وهذه نقول قد حققنا غرض المولى وعليه يجب أن يسقط الأمر مع أنه على خلاف الاتفاق إذا أتيت بصلاة من دون الطهارة لا يقول المثلث فضلا له أنه صحيح من أن الغرض وإن لم يترتب على الشرط لكن هي فائدة اشتراط فائدة الاشتراط هي أن كلام ليس بالأجزاء لا يتحقق غرض المولى لا يكون فعليا من لو ذاتك بالشرط فإذا عرفت أن تحقق غرض المولى فعلا عليك أن تأتي بالأجزاء من جهة وعليك أن تأتي بالشرط من جهة أخرى إذا لابد أن تأتي بالشرط ليثبت أنك حققت هذا المولى فعلا لما قلت أن كنتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب يعني بذات الصلاة بذات السبب الواجب يعني بذات الصلاة من دون الطهارة إذا جاء به المكلف من دون الشرط قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله يعني بفعل السبب من دون الشرط لماذا لأنك بمجرد ما تأتي بالأجزاء من دون ما تأتي بالشرط فلا تكون تبعك ليه المولى أتيت بشيء يتعرف من الغرض أما أن الغرض عليه فعلين فليس ولا يكون فعلا إلا مع وجود الشرط ومفروض أنك لم تأتي بالشرط إذا نصح أنك أتيت بالشرط ولم تأتي بفعلية الغرض عليك أن تأتي بالغرض الفعلي المولى لا بالغرض الشرعي هذا كله يحيي ذات المناقشة المناقشة قلت ليس لم يدخل التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فإن هذا لا يجب أن يكون نفس القيد ونفس الشرط الذي وحسب الفرد منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية بل هو مقدمة جزءا خارجية يعني هو مقدمة للشرط وإن كان مقدمة للشرط فكما أن الغني للتقييد مقدمة خارجية يستخدمها النزاع أيضا مقدمة التقييد الذي هو القيد مقدمة جزء صحفي النزاع لذا قال فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرد وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجي يعني يشبه الهوية بالنسبة للسجود يشبه الهوية بالنسبة للركوع وأمثال هذه المقدمات فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد للجزء نقول هذه المناقشة ليست محلية للفرق بين الهوية والسجود وبين الطهارة والتقييد الهوية والسجود متغيرة وجودا وجود السجود غير وجود الهوية إلا أن في القلب والتقييد ليس متغيرا وجودا يجد هنا واحد الوجود إن صب على أحد من صب على الثاني طبعا. فمن هنا إن سلمنا مع المحقق النائل أن كلامه صحيح بعد لا تأتي عليه المناقشة المناقشة الترجج على بأنها الحاسب أنا الحاسب أنه لما فرضتم أن الشرطة عفوا لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخلي أن لما جعلتموه مقدمة داخلية بمعنى العام ففرضتم التقييد داخل للسيد خالد فالقول بوجوده النفسي مناقضني غلط مناقضني الفرد لذا قال أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي فقد فرضتم معه أن السيد خالد فكيف تخرجونه مرة وفاء أنه داخل كيف فرض داخل لما أجبه الوجوب النفسي بمجرد ما أوجب هذا الوجوب النفسي يكون قد فرضه داخل مرة أخرى فكيف حينما تفرضه بعد فرضه خارجا أنه داخل لأن في المأمور به المتعلق بالمقيد هذا هو الحمد.